بسم الله الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. أحب أتكلم مع حضراتكم النهاردة في موضوع بعنوان ستفهم فيما بعد. الكلمة دي قالها السيد المسيح لبطرس في يوم الخميس العهد، لما بطرس رفض أن السيد المسيح يغسل قدميه، فالسيد قال له: ما أفعله الآن لست تفهمه، ولكنك ستفهم فيما بعد. الحقيقة المبدأ ده مبدأ إيماني مهم جدا، فكرة إن مش كل حاجة ربنا بيعملها بنبقى قادرين إن احنا نستوعبها ونفهمها، وربنا مش مطالب إن هو يشرح كل شيء في وقته، لأن في أمور لا تفهم إلا بعد انقضاء زمن. يعني المبدأ ده مبدأ مهم جدا لأنه بيحفظنا احنا في حياتنا الروحية. هنشوف ازاي المبدأ ده بيحفظنا وازاي احنا ممكن نحفظ هذا المبدأ الإيماني المهم ستفهم فيما بعد. طبعا الكلمة دي احيانا بتضايقنا، يعني لو واحد بيكلم حد وبعدين قال له اشرح لي، فقال له هتفهم بعدين، يمكن قليل مننا يتقبل الفكرة دي ويتعايش معاها ويقبلها. الكتير مننا ممكن يشعر بالضيق، لا انا مش عايز افهم بعدين، اشرح لي دلوقتي عشان اقدر ان انا اتعاون معاك. بس الحقيقه مع ربنا بقى لازم نتقبل فكره ستفهم فيما بعد دي، ولازم نقدر ان احنا نعيش بيها والا نعصر فالله نفسه. ازاي المبدا الايماني ده بيحافظ علينا؟ يعني اول حاجه المبدا ده بيساعدنا ان احنا نعمل الصح حتى لو الأمور ماشية بالعكس. يعني كتير قوي أحيانا الإنسان يعمل حاجة كويسة ويلاقي النتيجة بقت وحشة، فكتير قوي يقول إيه، لا طب وأنا أكمل أعمل الصح ليه وأعمل الحق ليه، شمعنا أنا خلاص هتوقف، لأن واضح إن الموضوع مش جايب همه. يعني لما بيبقى في ذهننا مبدأ ستفهم فيما بعد، بنفضل نكمل نعمل الصح حتى لو الأمور ماشية مش ماشية على هوانا، لأن في حاجات كتيرة قوي في بداياتها تبان شكلها مش مظبوط. ناخد من الكتاب المقدس قصة يوسف العفيف. لو يوسف قاعد في السجن بيفكر أنا عملت إيه عشان أنتهي في هذا المكان، أنا عملت كل شيء جيد، أحبيت أخواتي وهم كرهوني، خدمت فوطيفار بأمانة وفي الآخر زوجته يعني ما كانتش أمينة وصلتني للمكان اللي أنا فيه. لولا أن في يوسف في ذهنه فكرة ستفهم فيما بعد، كان جه في السجن وقال خلاص كفاية كده أنا مش هقدر أمشي كويس. لكن يوسف فضل يعمل الصح في السجن لدرجة أن حافظ السجن ائتمنوا على المسجونين. إيه يا يوسف اللي خلاك تكمل تبقى كده مظبوط وصح وماشي عدل وكل حاجة ماشية غلط؟ فكرة ان يمكن افهم بعدين، اكيد ربنا له غرض انا مش فاهمه دلوقتي، انا هفهمه بعدين. الغرابة ان يوسف ده افضل ابناء يعقوب، لكن رغم كده ربنا ما تكلمش معاه وما شرحش لوش اي حاجة. ربنا تكلم مع ابراهيم ومع اسحاق ومع يعقوب، بس جه عند يوسف وسكت. طب يا رب ممكن لو ملاك ظهر له في السجن وشرح له ان اللي انت فيه ده مؤقت وهيخلص، يمكن ده يصبره ويعزيه يخليه يقدر يكمل. ربنا صامت تماما، واللي خلى يوسف يقدر يكمل يعمل الصح فكرة ستفهم فيما بعد، يمكن الموضوع ده أفهمه بعدين. الحقيقة أنا يعني برضو قصة شبيهة كده لأسرة. الأسرة دي يعني في مصر كان والدهم رجل إنسان ناجح جدا وعمله كان يعني مرموق، فالراجل كان بيتمتع مع مميزات كبيرة جدا في الشغل اللي بيشتغل فيه. فكان كل اسبوع الولاد دول في مكان جديد وبيتفسحوا وعايشين حياة يعني اي حد يتمناها. الاب جاله مرض وتنيح في خلال 6 شهور. الاب ده لما تنيح كان في الثلاثينات من عمره. نتج عن كده ان الاسرة دي مقابليها ملهاش دخل، كل مميزات العمل بتاعه أصبحت مش موجودة، والأم اضطرت أن هي تاخد أولادها وتعيش في مكان مختلف، خالص عن اللي كانوا عايشين فيه وتعيش في ظروف صعبة جدا مع والدتها. الظروف الصعبة دي تؤدي في الآخر إن الأولاد دول يقربوا من الكنيسة، ما خلاص الفسح بعد كل يوم جمعة ولا حد مش موجودة، فما عندناش حاجة نعملها غير الكنيسة، ده الفسحة الوحيدة اللي نقدر عليها. الولاد دول يمر السنين ويبقى بعد كده كلهم يعني، وأنا أعرفهم شخصيا، كلهم في مراكز مرموقة وناس مسؤولين عن مش بس عائلات ولكن عن مجموعات من الناس يعلموهم طريق ربنا. إيه اللي حصل هنا؟ اللي حصل إن كان وقت مفيش فيه فهم، حصل إيه؟ يا رب ليه كده؟ ليه الأب يروح كده؟ وليه الناس تتشرد؟ وليه الولاد تتعذب؟ وليه الأم تترمل وهي صغيرة؟ وليه المستوى المعيشة يختلف؟ وليه الولاد تعاني؟ كل الحكاية دي والقصة دي كلها كان إجابة ربنا عليها ستفهم فيما بعد. وفعلا لما قصة اكتملت الناس فهموا، فعرفوا قد إيه حكمة ربنا. يبقى المبدأ ده بيساعدني إن أتعايش وأعمل الصح حتى لو الظروف ماشية بالعكس. في ذهني كلمة ستفهم فيما بعد، ربنا هيفهمني في يوم من الأيام. الحاجة التانية، المبدأ ده بيخليني أقدر أتفهم حكمة الألم. الألم ما هواش شيء الناس تسعى إليه، وبالتأكيد الألم محدش فينا يحب يتعرض ليه، لكن رغم كده الألم ممدوح جدا في الكتاب المقدس على كل الأشكال. ليه؟ لأن دايما وراه حكمة، والحكمة دي بتأدي بينا إلى أن إحنا فعلا نتمتع بعمل الله. هتخيل له وقت فنان بيرسم وجيف لوحة كده، وراح أول خط حطه حط لون أسود، خط كده في الصورة، فالناس هتبص على الصورة دي اللي ابتدت باللون الأسود وتقول إيه ده؟ إيه اللخبطة دي؟ إيه الشخبطة اللي بيعملها الراجل ده؟ إمتى يفهموا الصورة وحكمتها وجمالها؟ لما الصورة تكتمل. كتير قوي بنقف في نص الصورة ونتعثر ونقول مش فاهمين، لخبطة، في شخبطة كده، ربنا بيعمل إيه بالظبط؟ واحد زي أيوب القصة بتاعته كلها ابتدت وخلصت وأيوب ما فهمش هو اللي حصل ده حصل ليه. بس أنا متخيل النهاردة أيوب لما راح السماء ولقى حواليه ولاده العشرين، ما كان عنده 10 وراحوا ربنا رزقه ب10 تانين، وقعد حواليه 20 ولد وبنت، وقعد في حضرة ربنا والقديسين، وشاف بعينه لمدة 3000 سنة لغاية النهاردة ناس بتتعلم من حياته. أيوب فهم معنى الألم يمكن بعد ده كان في السماء، لما طلع وشاف عمل ربنا وتفهم إن الألم بتاعك يا أيوب ده كان عشان خاطر يحطك على المنارة زي المصباح كده اللي ربنا عايز يظهره للناس. لو أيوب ما كانش دخل في الألم إحنا ما كناش عرفنا بيه، ما كناش عرفنا الإنسان ده والعظمة بتاعته. إحنا عرفنا أيوب وعرفنا حياته وتعلمنا منها علشان خاطر هو احتمل الألم في رجاء ستفهم فيما بعد. يبقى المبدأ ده بيساعدني على أن أعمل الصح حتى لو الأمور مش ماشية مظبوط. تاني حاجة، بيديني فهم لحكمة الألم، أنا بتألم ليه؟ يمكن في حاجة هعرفها بعدين. الحاجة التالتة، المبدأ ده بيساعدني أن أنا أتعامل في كل أمور حياتي مع ربنا بس. أصعب حاجة أن احنا نبتدي نتعامل مع بعض وناخد اللي بيحصل في حياتنا على ان فلان عمل فيا او فلانة قصدت بيا. الامور بتختلف خالص لما بنتعامل مع ربنا بقى. ازاي؟ هقول لكم قصة دي الحقيقة انا يعني اعرفها عن قرب، عن شخص كان موجود هنا في الكنيسة من سنين وتنيح من اكتر من 10 سنين. حكالي الرجل ده، قال ان هو كان بيشتغل في انجلترا وكان عنده شغل بيشتغل في مكتب الدكتور مجدي يعقوب، كان بيشتغل زي مساعد ليه كده. فالمهم كان بيقول لي كل سنة الباسبور بتاعي كان بيتجدد عن طريق نبعته الأنصلية أو السفارة ويدوله عليه تجديد ويرجع له الباسبور، لأنه ما عندوش محل سكن دايم فحط عنوانه على الكنيسة. فبيقول كل سنة يجي الباسبور وعليه الختم وكل حاجة ماشية كويس. في مرة بيقول كان أبونا مسافر، فالباسبور في المرة دي رجع باستفسار من الخارجية ان في حاجة ناقصة محتاج ان هو يكملها، ومديين له ديدلاين علشان خاطر الباسبور يتجدد الفيزا لو انت بعتلنا الورق. الراجل اللي هو مسؤول عن مكتب يعني اللي بيساعد الكاهن خد الباسبور وحطه في الدرج في مكتب ابونا وما قالش اول حاجه موجوده في الدرج وخلاص. رجع ابونا من السفر بيبص على الاوراق والباسبور موجود في مكان تاني. صاحب الباسبور بيسال الكاهن الباسبور رجع يا ابونا؟ قال له حبيبي ما جاش، مش عندي في المكتب. كل اسبوع يرجع الباسبور رجع الباسبور رجع. فقال له لا يا ابني الحقيقه ما جاش. بيقول الراجل بيقول لي ابونا مره بيقلب في المكتب لقى الباسبور في درج تاني غير درج الميل بتاعه، فبص على الباسبور لقى الديدلاين عدى، وبالتالي الباسبور ده اصبح صاحبه لازم يمشي من البلد. فكلم الشخص ده وهو بيعتذر وقال له انا مش عارف اقول لك ايه، انا لقيت الباسبور وبعتين لك جواب ومدين لك ديدلاين والديدلاين عدى. الراجل اللي بيحكي لي الحكايه اللي حصلت معاه الموقف ده، فانا مستني بقى يقول لي مثلا ان انا اتخانقت مع ابونا او اتخانقت مع الموظف اللي كان بيشيل له الحاجه. فقال لي انا قلت لا يبقى خلاص اكيد ربنا عايز نمشي من هنا من غير اي اسباب كده يعني، خدها كده. قال لي انا قلت لابونا يا ابونا ما تزعلش اكيد ربنا شايف حاجه انا مش عارفها. وفعلا حياته تمشي بطريقه معينه كده وينتهي به الامر ان هو يجي امريكا وتكمل حياته بطريقه اعجازيه يعني. الحقيقه موقفه ده الراجل ده مسك في الايه دي ستفهم فيما بعد، ما وقفش على تصرف او غلطه او حصل او ليه وشمعنا واتظلمت وشغلتي راحت والناس دول مهملين وكان المفروض يبقوا مفتحين شويه كده، ما شغلش نفسه بكل ده عشان الايه دي كانت في ذهنه ستفهم فيما بعد اكيد ربنا هيفهمني. وفعلا ربنا فهمه لما الامور مشيت بطريقه معينه وانتهى به الامر ان هو يجي هيوستن ويعيش فيها حوالي اكتر من 10 سنين. لما بمسك في الايه دي ستفهم فيما بعد ما بحطش قلبي قوي على فلان وعلان والناس، بتعامل مع الله وانتظر من ربنا بس ان هو يرد عليه. الحاجه الرابعه المبدأ الإيماني ده ستفهم فيما بعد بيساعدنا على قبول الإيمانيات في الممارسة الكنسية. بمعنى إيه؟ الكنيسة بتعلمنا إن إحنا نصوم وإن إحنا نصلي وإن إحنا نتناول وإن إحنا نحضر القداسات ونيجي كياه. كتير قوي من الناس بتعثر عشان بيقف عند فكرة اشرح لي واقنعني الأول، لما اقتنع أبقى أعمل الحاجة دي. الحقيقة ما بتمشيش كده يعني. تفتكروا في العهد القديم في واحد اسمه نعمان السرياني في ملوك الثاني اصحاح 5. نعمان ده رئيس جيش أرام ليه سوريا، عنده برس وبعدين شاروا عليه قالوا له روح إسرائيل في راجل هناك نبي اسمه إليشع بيعمل معجزات. نعمان راح عند إليشع وصل لغاية باب بيته خبط على الباب إليشع ما فتحش، وإليشع قال له حاجة غريبة قوي، قال له روح اغتسل في الأردن 7 مرات. فنعمان وقف على الباب كده ومتضايق جدا وبيقول ايه، انا جاي مشوار من سوريا لاسرائيل عشان انزل في نهر الاردن، طب ما احنا عندنا انهار في سوريا احسن من كده. وفعلا الراجل قال لا انا مش مقتنع انا مش هعمل، وكان متضايق جدا. الناس اللي معاه شاروا عليه قالوا له احنا خبطنا المشوار لغاية هنا اسمع كلامه خلاص. ففعلا نزل في المية فخرج ويقول ان هو جلده رجع زي جلد طفل صغير. الحاجة دي كانت مثال للمعمودية وعملها. إليشع ما شرحهاش، إليشع قال له روح انزل في مية الأردن وخلاص. لما نعمان تقبل الفكرة من غير ما يقعد يجادل مع إليشع تمتع بالسر ده بأن عمل المية دي بالذات كان مجدد ليه ولجلده ورجعه إنسان سليم. حاجات الكنيسة وممارستها أحيانا يا أحباء يبقى الآية اللي بتساعدنا إن إحنا عشان خاطر نعملها كلمة ستفهم فيما بعد. أنا أذكر ويمكن حكيت لكم الحكاية دي قبل كده، ما كنت في الجامعة وكان جالنا أحد الأباء الأساقفة كان زار الأسرة بتاعة الجامعة في الكنيسة، فرفعت إيدي وسألت سؤال وقلت له يا سيدنا إحنا ليه الأصوام كتيرة كده وعندنا أصوام شمال ويمين، الواحد يطلع من صوم يخش في صوم. فرد علي رد لسه بذكره لغاية النهاردة وأحيانا بقوله كمان للناس يعني. قال لي طب أقولك حاجة حبيبي، أنا هجاوب على السؤال ده بعد 5 سنين، بس في الخمس سنين دول عايزك تصوم كل الأصوام زي ما الكنيسة علمتك، تصوم بانقطاع وتصوم كذا وكذا، وبعد خمس سنين هجاوبك على السؤال. طبعا لما قال كده كل الناس ضحكت وقالوا بقى يعني سيدنا يعني مش عايز يجاوب على السؤال. بس الحقيقة الإجابة اللي قالها دي هي الإجابة الصح. بمعنى إيه؟ عيش الممارسة وبعد كده بقى تعالى إذا كان عندك سؤال أجاوبه لك. الحقيقة أنا صدقته فعلا لما قال كده، وأذكر أن بعد خمس سنين ما بقاش في ذهن السؤال بتاع إحنا بنصوم ليه، لأن الإجابة كانت الممارسة لوحدها كافية إن هي ترد عليا، مش محتاج سيدنا يقنعني بمبدأ إذا كان الصيام ده مهم ولا لأ. السيد المسيح لما اتكلم عن التناول التلاميذ تعبوا واتضايقوا بعد ما أكلهم في معجزة إشباع الجموع، فقال لهم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دم، فقعدوا يفكروا كده البعض منهم إزاي ده يدينا جسد ودم لنأكل، ويقول لك من هذا الوقت ابتدأ كثيرون إن هم ينصرفوا عنه مش يسابوه. كلام ده مش داخل دماغنا. بطرس قال له إيه؟ قال له نمشي نروح فين يا رب؟ أنا مش فاهم زيهم ومش مقتنع باللي أنت بتقوله برضو، بس في نفس الوقت أروح فين؟ جه بعد كده بطرس والتلاميذ فهموا يوم خميس العهد وهو السيد على إيده الخبز وبيقولهم هو ده جسدي، فهموا هو قصده إيه. الممارسات الكنسية بنفهمها بالآية دي، ستفهم فيما بعد. عيش الحاجة وبعد كده هتفهم ربنا بيتكلم على إيه. الحاجة الخامسة، المبدأ الإيماني ده بيساعدني على فضيلة الطاعة اللي كتير قوي قوي بتبقى مشكلة. الطاعة في ثقة وفي هدوء وبدون تذمر. يا بخت الإنسان اللي يعرف إن هو يسمع ويطيع وعقله ما يوقفوش عن إن هو يبقى له مرشد ويمشي ورا كلامه. أنا متخيل الأنبا بيمن لما قال القديس يحنس القصير خد العصاية وروح ازرعها، إن في ذهن القديس يحنس القصير الآية دي يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه أزرع عصاية؟ ده باين عليه الشيخ ده في حاجة ولا إيه؟ اللي خلاه يستفاد هي كلمة ستفهم فيما بعد. يمكن أنا مش عارف دلوقتي بعدين أفهم. بعد ثلاث سنين لما شاف الشجرة طلعة من العصاية النشفة فهم الله ده ربنا عايز يبارك العمل ده عشان يوري الناس درس في الطاعة نفضل طول العمر إن إحنا بنتعلم منه. مش هنقدر نطيع لو إحنا طول الوقت عمالين نقول إيه اشرحها لي الأول. حتى أولادنا في نفس الحكاية برضو، إن ما كانش فيه جزء فيه ثقة إن أنا مصدقك ومواثق في تدبيرك مش ممكن ولادنا يقدروا يمشوا ورانا، هيبقى طول الوقت اقنعني اقنعني. طب وفرض ما اقتنعتش نعمل ايه؟ نقف محلك سر. يبقى المبدأ ده بيساعدني ايضا على الطاعة في ثقة وفي هدوء وبدون تذمر. الحاجة السادسة، المبدأ ده ستفهم فيما بعد بيساعدني على اقتناء الصبر في ثقة في تدبير الله وعدله. بمعنى قصة الغني والعازر كلنا عارفينها من الكتاب المقدس. راجل غني بيتمتع وراجل فقير مريض مرمي على باب بيته. المنظر ده الناس لما بتعدي عليه ممكن يقولوا ايه؟ فين عدل ربنا بقى؟ لو ربنا عادل ليه خلي في واحد غني قوي كده وواحد فقير قوي كده؟ ويمكن الغني ده راجل شرير والراجل الفقير المريض ده انسان كويس، فين العدل هنا؟ لكن ايه اللي خلى العازر يصبر؟ فكرة ستفهم فيما بعد. لما السيد المسيح حكالنا القصة كاملة فقال ايه؟ مات الغني ودفن، ومات العازر وحملته الملائكة الى حضن ابراهيم. ففهمنا بقى، فما بعد ده كان بعد الاتنين ما مشوا من هنا، الميزان اتعدل، الصورة وضحت، الحاجة بقت كده تميك سنس. عشان كده يا احباء مش ممكن هنقدر نصبر على اي حاجة من غير ما يبقى في ذهني فكرة يمكن هفهم بعدين. اللي بيحصل ده دلوقتي شكله كده مش مفهوم لكن يمكن افهم بعدين. داود وشاول بيجري وراه عشان يموته، وقع مرتين شاول قدامه نايم وداود يقدر يأذيه، داود ما قتلهوش. ليه؟ عشان هيفهم فيما بعد، بعدين ربنا هيشرح لي. انا ما قدرش امد ايدي على الراجل ده، يمكن ربنا يعد كده يظهر لي حكمته ومشيئته. على العكس بقى، في خطأ أبونا إبراهيم لما استعجل وما قدرش يصبر عشان يجيب نسل، وما قدرش يمسك في الآية بتاعت ستفهم فيما بعد دي. ربنا بيقول لي هجيب عيل، أجيب عيل إزاي وأنا دلوقتي بقى سني وصلت لتسعين سنة. لما ابتدى يقف ويتعثر في الآية دي مش عارف يستنى، ابتدى يتصرف بمعرفته، وبمعرفته راح جاب عيل مش بحسب مشيئة ربنا، والإشكال اللي حصل بعد كده في بيته ما بين هاجر وسارة وإحنا عارفين. أيضا في قصة على طفل عنده لعبة مكسورة، فجير الجد وقال له يا جد صلحها لي، فجده خدها منه قال له طب حبيبي الدهان. الراجل الجد عارف هو بيعمل ايه وبيشتغل على مهله، والطفل مستعجل. بعد شويه كده لقى الطفل ان جده فك اللعبه كلها، قال له ايه ده انت بوظتها؟ قال له يا ابني اصبر اصبر. قال له لا انت شكلك مش عارف انت بتعمل ايه. قال له يا ابني اصبر. قعد المهم الجد بيركبها تاني، الولد رجع له صلحتها؟ يا ابني اصبر. راح الولد جري خد اللعبه من جده وهي مكسوره وقال له انت باين عليك ما انتش عارف انت بتعمل ايه، وخدها وجري بيها مكسور. الطفل ده عامل زينا كده، لما صبرنا بينفد على ربنا وما نقدرش نستنى عليه لغايه ما الحكايه تكمل، ونتسرع ونعمل حاجه مش بحسب قصد الله، ونقول ربنا ما عملناش حاجه، ربنا ما حلش الموضوع. نصبر ننتظر لما بنبقى واثقين ان في الاخر في اجابه، وهنفهم فيما بعد الصبر بيبقى سهل. الحاجة الأخيرة، المبدأ ده أيضا بيعيننا على الرجاء، إن أنا بترجى اللي جاي أحسن، بكرة أفضل، في حاجة كويسة هتحصل حتى لو الأمور ما هياش ماشية بالشكل اللي أنا عايزه. موسى في وقت ولادته أنا متخيل أمه وأبوه بيفكروا فرعون عمل قرار يقتل العيال الصغيرين الولاد كلهم، هنعمل في الولد ده إيه؟ هنسوي فيه إيه بس يا رب؟ ويا ترى هربه ولا اسلمه؟ في ذهنها انا هخبيه عند الميه. طب وبعد ما تخبيه عند الميه يحصل ايه؟ مش عارف، بس انا هفهم فيما بعد. وفعلا موسى ينتهي بيه الحال انه يتربى في بيت فرعون عشان يبقى قائد، عشان يعرف يخرج الناس من ارض مصر بتدبير الهي. لو ما كانش موسى وامه مصدقين الايه دي ستفهم فيما بعد، كانت الدنيا بالنسبه لهم لخبطة. الرجاء بيأتي من فكرة ستفهم فيما بعد. احنا قلنا الآية دي بتحفظنا في ايه؟ في التعايش مع الأمور الصعبة، في تفهم حكمة الألم، في التعامل مع الله، في قبول الأمانيات في الممارسة الكنسية والعبادة، في الطاعة، في ثقة، في الصبر على تدبير ربنا، والرجاء في غد أفضل. ازاي احفظ انا بقى الحكاية دي؟ ازاي اعيشها؟ مش سهلة ان واحد يقول لي هتفهم بعدين. اول حاجه تامل في عمل الله. بصوا يا احباء، واحنا بنقرا في الكتاب المقدس، عمركم شفتم قصه ابتدت وخلصت وبعد ما خلصت قلنا هي خلصت كده ازاي؟ ايه اللخبطه دي؟ عمرها ما حصل. يمكن اثناء القصه الامور تبان ملخبطه كده، لكن في الاخر كل القصص انتهت بان ربنا صالح وربنا صح، وعمر ربنا ما بيغلط، وعمر ربنا ما بينسى حاجه ولا بيروح عليه شيء، وعمر ربنا ما بيخلي حق يروح أبدا. نتأمل في عمل الله فنقدر نتعايش مع فكرة ستفهم فيما بعد. الحاجة التانية، تأمل في حياة الناس اللي حوالينا، في الأحداث اللي بتحصل في بلادنا وفي الدنيا. تأمل في حياتك أنت النهاردة في اليوم ده، حاجات في حياتنا كلها حصلت كانت بمعونة ربنا بس وتدبيره، لما صبرنا عليه قلنا دي معناها كده، ده احنا فهمنا النهاردة ربنا قصدها كده ازاي. بأول حاجة التأمل في عمل الله. تاني حاجة، الإنسان يتعلم يشكر على كل حال وفي كل شيء مهما كانت الصعوبة. يقول اشكرك يا رب، أكيد اللي انت عملته ده له معنى وأنا أفهمه بعدين، ومعنى صالح عشان كل أعمالك صالحة. في آية جميلة ياريت نحفظها في يشوع بن صراخ الإصحاح الثاني آية 4 بتقول إيه؟ كل ما نالك فاقبله، كل ما نالك فاقبله، وكن صابرا على صروف اتضاعك. صابرا على صروف يعني تصريف. اقولها تاني، كل ما نالك فاقبله وكن صابرا على صروف اتضاعك. اقول لكم حاجه احباء وكلنا نقف قدامها ونتامل. ربنا قال ما فيش شعره بتسقط من رؤوسكم من غير اذن. اولا احنا ما بنهتمش بالقصه دي خالص، واحد شعره يقع ولا شعره يرجع مش موضوع بالنسبه لنا. اذا كان ربنا الشعر ما بتقعش من غير اذن، يبقى مفيش صدفه بقى، يبقى مفيش حاجه بتحصل لك كده هبهازرد وخلاص. ده كل حاجه ليها معنى وليها تدبير، وعدت على فلتر اسمه حكمه ربنا وصلاحه، وربنا قال تمشي تعدي لا ما تعديش. بالتالي الإله ده اللي ضابط كل شيء حتى عدد شعرنا بالتأكيد ما فيش حاجة عنده حاجة بتحصل كده وخلاص، يستحق مننا كل الشكر والتمجيد والإكرام لأنه صالح ولأن كل أموره صالح. الحاجة الثالثة، علشان أقدر أحفظ هذه الآية لازم أتقبل فكرة أن أنا أتذوق الحاجة وبعدين أفهمها. الصيام جه، طب نصوم الأول لاعتراف ما عندي مشكلة فيه، طب نجربه، طب نعيشه، وبعد كده ربنا هيشرح لنا. آخر حاجة، عشان أقدر أحفظ هذه الآية لازم يبقى عندي اتضاع يخليني أقول أنا مش فاهم كل حاجة، يمكن الحاجة دي أنا مش شايفها دلوقتي. وده فعلا حاصل لما نختلف وجهة النظر إحنا وربنا، أكيد ربنا هو دايما اللي صح. الآية دي أحباء مبدأ إيماني السيد المسيح علمه لنا وعلمه للتلاميذ. مش كل حاجة بنفهمها في ساعتها، في حاجات سنفهمها فيما بعد. ربنا يعطينا إن إحنا نحيا بهذا المبدأ، نصبر على ربنا شاكرين عمله واثقين في صلاحه وحكمته، له كل مجد وإكرام والسجود من الآن والأبد. أمين.